بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب الحكم في من يرتد عن الإسلام ويقتل ويحارب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين،
آمين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الحكم في من يرتد عن الإسلام ويقتل ويحارب. تقدم في الترجمة التي قبله الحكم في من يرتد عن الإسلام، وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ذكر منها: التارك لدينه، المفارق للجماعة. لكن هنا في هذه الترجمة: من زاد على الردة القتل والمحاربة، يعني جمع بين هذه الثلاث: ردة وقتل ومحاربة، أي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أنس في قصة النفر من عقل وعددهم ثمانية قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم. استوخموا الأرض أي لم تكن موافقة لأمزجتهم وأبدانهم، فأصابهم بسبب ذلك المرض، فسقمت الأبدان وضعفت، فشكوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي ما حصل لهم من المرض والسقم في الأبدان، شكوا ذلك إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون به صلاح أبدانهم وزوال أسقامها. أرشدهم إلى أن يخرجوا مع الراعي حيث الهواء النقي، وحيث أيضا التغذي بألبان الإبل مخلوطا أو ممزوجا بأبوالها. وهذا نوع من الطب النبوي الذي جاء به حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويكتشف الطب الحديث في هذا الزمان أمرا عجبا، حتى كتبت في هذا الطب دراسات وأبحاث، اكتشفوا فيه أمرا عجبا في باب الشفاء، ولا سيما في الأمراض التي تتعلق بالمعدة، ففيه شفاء عجيب عندما يبقى مدة يتغذى بألبان الإبل ممزوجا ببولها. ويفيد هذا الحديث أن أبوال الإبل طاهرة، وهكذا كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو لم تكن طاهرة لما أرشدهم إلى شربها بأن يشربوا نجاسة، فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، في رواية فسمنوا بعد أن كانوا في ضعف في الأجسام ووهن في الأبدان وسقم، صحوا زال المرض. سمنوا أي قوية الأبدان وتغذت، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، قتلوا الراعي وطردوا الإبل، طردوا الإبل أي ساقوها كما في بعض الروايات، ساقوها أي أخذوها واستولوا عليها وقتلوا الراعي. فضربوا بهذا الصنيع أقبح الأمثلة في اللؤم والوقاحة، يعني يحسن إليهم هذا الإحسان، ويرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الطريقة. فلما يكونون بتتحول أبدانهم إلى الصحة والعافية يقومون بهذا الصنيع، قتل الراعي وسوق الإبل، سرقة، خيانة، قتل، وأيضا كفر جاء في بعض روايات الأحاديث وكفروا. فجمعوا بين الردة والقتل والسرقة والخيانة والمحاربة لله ورسوله، جمعوا بين سوءات عديدة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثرهم فأدركوا. جاء في بعض الروايات ما يفيد أنهم فعلوا ذلك في أول النهار، يعني قتل الراعي والفرار بالإبل، فأدركوا في آخر النهار في نفس اليوم، في اليوم نفسه أدركوا وأتي بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما في بعض الروايات الثابتة للحديث من خلاف، يعني يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هكذا صنع بكل واحد منهم، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم أي فقعت بالمسامير بالحديد المحمات نظير صنيع بالراعي، نظير صنيع بالراعي، عملا بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وسمر أعينهم، وفي رواية سمل أي فقئ، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وهذا هو الذي صنعوه بالراعي، هذا الذي صنعوه بالراعي، فعوقبوا بمثل ما صنعوا، وهذا فيه قتل الجاني بمثل ما قتل به، مثل ما قتل به بالطريقة. ولهذا سيأتي معنا في ترجمة قادمة من قتل بحجر قتل بمثله، من قتل بحجر قتل بمثله، في قصة اليهودي الذي قتل امرأة من المسلمين رضخ حجر رأسها بحجر فأتي به فصنع به نفس الصنيع في طريقة قتله. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من سن القتل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل.
قال: باب إثم من سن القتل. وكذلك من سن أنواع الجرائم الأخرى، من سنها أي معنى سنها أي أول من بدأها، سواء القتل أو غيره من الجرائم. فأول من يبدأ هذه السنة السيئة يبوء بإثم كل من صنع مثله إلى آخر الدنيا. أول من سن القتل ومثله أول من سن كل جريمة من الجرائم، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع، لا ينقص من آثامهم شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب وحظ. لماذا؟ قال: لأنه كان أول من سن القتل. أول من سن القتل يعني ما كان يعرف القتل ظلما إلا بسنته، هو الذي بدأ ذلك. فأصبح كل قتل إلى قيام الساعة يكون له كفل منه. كم هذا الذي يعني سيكون له كفل منه؟ وكم أعداد هؤلاء القتلى الذين قتلوا ظلما سيكون له كفل وحظ ونصيب من دماء هؤلاء، لأنه أول من سن القتل. وقال إلا كان على ابن آدم الأول، الذي هو فيما ذكر قابيل في قتله لأخيه هابيل، كفل منها أي نصيب. قال: لأنه كان أول من سن القتل. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث من قواعد الإسلام، هذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل إلى يوم القيامة. فهو يعد قاعدة، له هذا الذي هو فيما ذكر قابيل له كفل من كل دم، وغيره ممن سن الجرائم الأخرى له نصيب منها كل ما وقعت على مد الزمان إلى قيام الساعة. نعم.
قال رحمه الله: باب من قتل نفسه بشيء عذب به في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
قال: باب من قتل نفسه بشيء عذب به في النار. قتل نفسه أي انتحر، قتل نفسه أي انتحر. ولا تقتلوا أنفسكم، قتل النفس الذي هو الانتحار. فمن انتحر بأي شيء، بسم مثلا أو حديدة وجأ بطنه بها، أو ألقى نفسه من شاهق أو نحو ذلك، فإنه بالطريقة التي قتل نفسه يعذب يوم القيامة في النار. بالطريقة التي قتل بها نفسه يعذب يوم القيامة في النار. سبحان الله، من يقتلون أنفسهم، ينتحرون، يظن أن قتله لنفسه هو نهاية المشكلة، يكون عنده مشكلة يظن أن مشكلته تنتهي بقتل نفسه، وما علم المسكين أن قتله لنفسه هو بداية المشكلة وبداية الورطة والهلاك. فهذا الذي يقتل به نفسه يعذب به في النار يوم القيامة، إن كان سما، إن كان حديدة، إن كان إلقاء للنفس من شاهق، أيا كان يعذب به جزاء ماذا؟ وفاقا، جزاء وفاقا. وهذه قاعدة الشريعة في الجزاء، في باب الجزاء، أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، أن الجزاء من جنس العمل. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. يتوجأ يطعن بطنه فيها، تكون حديدته في يده معه في النار، يطعن بها في بطنه مستمرا على هذه الحال، عقوبة له بجزاء من جنس عمله الذي صنعه، وهو أنه أزهق روحه بتلك الحديدة خالدا مخلدا فيها أبدا. قال: ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أي يكون هذا السم الذي قتل به نفسه معه في النار يتحساه مستمرا على ذلك في نار جهنم. ومن تردى من جبل، يعني ألقى نفسه من شاهق، مثله من يلقي نفسه من عمارة أو أدوار العالية أو نحو ذلك. من قتل نفسه بأن ألقى نفسه من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذه أمثلة. وأيا كان نوع قتل المرء لنفسه فإنه بما قتل به نفسه يعذب في النار، وإلا الذي ذكر هو أمثلة فقط، وإلا كل طريقة يقتل بها نفسه ويعذب بنفس الطريقة في النار. وقول النبي في هذا الحديث خالدا مخلدا فيها أبدا، معلوم أن القتل إذا لم يكن عن استحلال لا يكون ناقلا من الملة. والموجب للخلود في النار أبد الآباد هو الكفر والشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل داخل في قوله ما دون ذلك. ولهذا أهل العلم لهم أقوال في توجيه الحديث هنا: خالدا مخلدا فيها أبدا. فقيل إن الحديث محمول على الاستحلال، استحلال ذلك، قيل الحديث محمول على الاستحلال، وإذا كان مستحلا فإنه بالاستحلال ماذا؟ يكفر ويكون مستحقا لهذا التأبيد في النار لكفره باستحلال هذا الذنب. هذا قول. وقيل في معنى الحديث أن المراد بالخلود في قوله خالدا مخلدا فيها أبدا، المراد بالخلود المدة المتطاولة، يعني مدة طويلة من الزمان الإقامة المتطاولة، لا حقيقة الدوام والتابيد. خالدا فيها أي مدة طويلة يمكثها في النار. وقيل، وهو الأظهر والأقرب والله تعالى أعلم، أن هذا جزاؤه، هذا جزاؤه على هذا الذنب، لكن الجزاء يضبط أيضا بالضوابط التي تأتي في النصوص الأخرى. وهذه طريقة أهل السنة في التعامل مع نصوص الوعد والوعيد، لأن من أخذ نصا وأعمله وحده من نصوص الوعيد وأهمل النصوص الأخرى لا يصل إلى الحكم بشكل دقيق وشكل صائب، بل يجمع مع النصوص الأخرى. فالآن مثلا إذا قرأت هذا الحديث وقرأت معه الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تجد أن في الآية الكريمة، وهي تعتبر أصل في هذا الباب، وإذا قرأت الآية في سورة النساء تجد أن قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تجد في السورة نفسها ذكر الله عز وجل القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية التي تتعلق في القتل هي في سورة النساء، قبلها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وبعدها أيضا جاء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وأيضا بعدها جاء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقوله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مسبوقة في السورة نفسها بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا متبوعة في السورة نفسها بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا من باب الفائدة، الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ختمت بماذا؟ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لأن السياق يتعلق هناك باليهود وأهل الكتاب، وشركهم افتراء، عندهم كتاب فهذا افتراء الشرك الذي هم فيه والباطل. والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. السياق كان يتعلق بمن؟ بالمشركين، ولهذا بعدها قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فالسياق يتعلق بالمشركين وشركهم، ما نوعه؟ نعم، ما نوع شركهم؟ ضلال، فقد ضل، وهناك شركهم افتراء. فختمت كل آية بما يناسب السياق في موضعه. الحاصل هو أن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ما مربوط بهذا الذي ذكر قبلها وبعدها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن نقول هذا جزاؤه إن جزاء، هو تحت المشيئة بدلالة الآية الأخرى. والتوحيد مانع من الخلود، التوحيد مانع من الخلود في النار بدليل الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا مما يروى في جميل القصص في باب المناظرة أن أحد رؤوس الاعتزال كان في مجلس ويلبس على الناس، قال: إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار أبد الآباد، فإذا قال لي ما حملك على ذلك أقول له: أنت قلت في القرآن هكذا، بهذا الطريقة: أنت قلت في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فذكروا أن شابا كان أصغر من في المجلس قال له: فإن قال لك وقد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ فبهت. فالحاصل أن آيات الوعيد لا ينظر إلى الحديث بمجرده بمعزل عن النصوص الأخرى، وإنما يضم إلى غيره من الأحاديث، وفي ضوئها يكون الحكم. إذن قوله هنا خالدا مخلدا فيها أبدا هذا جزاؤه، هذه عقوبته عند الله. لكن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نأخذ منها يضم إلى ما عندنا هنا: هذا جزاؤه ماذا؟ إن جازه. هذه أخذناها من الآية: إن جازه، فهو تحت المشيئة. وقد شاء الله سبحانه وتعالى ألا يكون مخلدا في النار أبد الآباد إلا الكفار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. نعم.
قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، قال: فخرج معه، كلما وقف معه، وإذا أسرع معه، قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. قال: فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيننا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب الحكم في من يرتد عن الإسلام ويقتل ويحارب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فأدركوا، فجيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين،
آمين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الحكم في من يرتد عن الإسلام ويقتل ويحارب. تقدم في الترجمة التي قبله الحكم في من يرتد عن الإسلام، وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها التارك لدينه، المفارق للجماعة. لكن هنا في هذه الترجمة: من زاد على الردة القتل والمحاربة، يعني جمع بين هذه الثلاث، ردة وقتل ومحاربة، أي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أنس في قصة النفر من عكل وعددهم ثمانية، قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم. استوخموا الأرض أي لم تكن موافقة لأمزجتهم وأبدانهم، فأصابهم بسبب ذلك المرض، فسقمت الأبدان وضعفت، فشكوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي ما حصل لهم من المرض والسقم في الأبدان، شكوا ذلك إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون به صلاح أبدانهم وزوال أسقامها، أرشدهم إلى أن يخرجوا مع الراعي حيث الهواء النقي، وحيث أيضا التغذي بألبان الإبل مخلوطا أو ممزوجا بأبوالها. وهذا نوع من الطب النبوي الذي جاء به حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويكتشف الطب الحديث في هذا الزمان أمرا عجبا، حتى كتبت في هذا الطب دراسات وأبحاث، اكتشفوا فيه أمرا عجبا في باب الشفاء، ولا سيما في الأمراض التي تتعلق بالمعدة، ففيه شفاء عجيب عندما يبقى مدة يتغذى بألبان الإبل ممزوجا ببولها. ويفيد هذا الحديث أن أبوال الإبل طاهرة، وهكذا كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو لم تكن طاهرة لما أرشدهم إلى شربها بأن يشربوا نجاسة، فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، في رواية فسمنوا بعد أن كانوا في ضعف في الأجسام ووهن في الأبدان وسقم، صحوا زال المرض، سمنوا أي قوية الأبدان وتغذت، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، قتلوا الراعي وطردوا الإبل، طردوا الإبل أي ساقوها كما في بعض الروايات، ساقوها أي أخذوها واستولوا عليها وقتلوا الراعي، فضربوا بهذا الصنيع أقبح الأمثلة في اللؤم والوقاحة، يعني يحسن إليهم هذا الإحسان ويرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الطريقة، فلما يكونون بتتحول أبدانهم إلى الصحة والعافية يقومون بهذا الصنيع قتل الراعي وسوق الإبل، سرقة، خيانة، قتل، وأيضا كفر جاء في بعض روايات الأحاديث وكفروا، فجمعوا بين الردة والقتل والسرقة والخيانة والمحاربة لله ورسوله، جمعوا بين سوءات عديدة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأدركوا. جاء في بعض الروايات ما يفيد أنهم فعلوا ذلك في أول النهار، يعني قتل الراعي والفرار بالإبل، فأدركوا في آخر النهار في نفس اليوم، في اليوم نفسه أدركوا وأتي بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما في بعض الروايات الثابتة الحديث من خلاف، يعني يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هكذا صنع بكل واحد منهم، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم، وسمر أعينهم أي فقعت بالمسامير بالحديد المحمات، نظير صنيع بالراعي، نظير صنيع بالراعي، عملا بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وسمر أعينهم، وفي رواية سمل أي فقئ، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، وهذا هو الذي صنعوه بالراعي، هذا الذي صنعوه بالراعي، فعوقبوا بمثل ما صنعوا، وهذا فيه قتل الجاني بمثل ما قتل به، مثل ما قتل به بالطريقة، ولهذا سيأتي معنا في ترجمة قادمة من قتل بحجر قتل بمثله، من قتل بحجر قتل بمثله، في قصة اليهودي الذي قتل امرأة من المسلمين رضخ حجر رأسها بحجر فأتي به فصنع به نفس الصنيع في طريقة قتله. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من سن القتل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل.
قال: باب إثم من سن القتل، وكذلك من سن أنواع الجرائم الأخرى، من سنها أي معنى سنها أي أول من بدأها، سواء القتل أو غيره من الجرائم، فأول من يبدأ هذه السنة السيئة يبوء بإثم كل من صنع مثله إلى آخر الدنيا. أول من سن القتل ومثله أول من سن كل جريمة من الجرائم، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع لا ينقص من آثامهم شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب وحظ. لماذا؟ قال: لأنه كان أول من سن القتل، أول من سن القتل، يعني ما كان يعرف القتل ظلما إلا بسنته، هو الذي بدأ ذلك. فأصبح كل قتل إلى قيام الساعة يكون له كفل منه. كم هذا الذي يعني سيكون له كفل منه؟ وكم أعداد هؤلاء القتل الذين قتلوا ظلما سيكون له كفل وحظ ونصيب من دماء هؤلاء، لأنه أول من سن القتل. وقال إلا كان على ابن آدم الأول، الذي هو فيما ذكر قابيل في قتله لأخيه هابيل، كفل منها أي نصيب. قال: لأنه كان أول من سن القتل. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث من قواعد الإسلام، هذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل إلى يوم القيامة. فهو يعد قاعدة، له هذا الذي هو فيما ذكر قابيل له كفل من كل دم، وغيره ممن سن الجرائم الأخرى له نصيب منها كل ما وقعت على مد الزمان إلى قيام الساعة. نعم.
قال رحمه الله: باب من قتل نفسه بشيء عذب به في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
قال: باب من قتل نفسه بشيء عذب به في النار. قتل نفسه أي انتحر، قتل نفسه أي انتحر. ولا تقتلوا أنفسكم، قتل النفس الذي هو الانتحار. فمن انتحر بأي شيء، بسم مثلا أو حديدة وجأ بطنه بها، أو ألقى نفسه من شاهق أو نحو ذلك، فإنه بالطريقة التي قتل نفسه يعذب يوم القيامة في النار. بالطريقة التي قتل بها نفسه يعذب يوم القيامة في النار. سبحان الله، من يقتلون أنفسهم، ينتحرون، يظن أن قتله لنفسه هو نهاية المشكلة، يكون عنده مشكلة يظن أن مشكلته تنتهي بقتل نفسه، وما علم المسكين أن قتله لنفسه هو بداية المشكلة وبداية الورطة والهلاك. فهذا الذي يقتل به نفسه يعذب به في النار يوم القيامة، إن كان سما، إن كان حديدة، إن كان إلقاء للنفس من شاهق، أيا كان يعذب به جزاء ماذا؟ وفاقا، جزاء وفاقا. وهذه قاعدة الشريعة في الجزاء، في باب الجزاء، أن الجزاء من جنس العمل، في الخير والشر، أن الجزاء من جنس العمل. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. يتوجأ أي يطعن بطنه فيها، تكون حديدته في يده معه في النار، يطعن بها في بطنه مستمرا على هذه الحال، عقوبة له بجزاء من جنس عمله الذي صنعه، وهو أنه أزهق روحه بتلك الحديدة خالدا مخلدا فيها أبدا. قال: ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أي يكون هذا السم الذي قتل به نفسه معه في النار يتحساه مستمرا على ذلك في نار جهنم. ومن تردى من جبل، يعني ألقى نفسه من شاهق، مثله من يلقي نفسه من عمارة أو أدوار العالية أو نحو ذلك، من قتل نفسه بأن ألقى نفسه من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذه أمثلة، وأيا كان نوع قتل المرء لنفسه فإنه بما قتل به نفسه يعذب في النار، وإلا الذي ذكر هو أمثلة فقط، وإلا كل طريقة يقتل بها نفسه يعذب بنفس الطريقة في النار. وقول النبي في هذا الحديث خالدا مخلدا فيها أبدا، معلوم أن القتل إذا لم يكن عن استحلال لا يكون ناقلا من الملة، والموجب للخلود في النار أبد الآباد هو الكفر والشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل داخل في قوله ما دون ذلك. ولهذا أهل العلم لهم أقوال في توجيه الحديث هنا خالدا مخلدا فيها أبدا، فقيل إن الحديث محمول على الاستحلال، استحلال ذلك، قيل الحديث محمول على الاستحلال، وإذا كان مستحلا فإنه بالاستحلال ماذا؟ يكفر ويكون مستحقا لهذا التأبيد في النار لكفره باستحلال هذا الذنب. هذا قول. وقيل في معنى الحديث أن المراد بالخلود في قوله خالدا مخلدا فيها أبدا، المراد بالخلود المدة المتطاولة، يعني مدة طويلة من الزمان الإقامة المتطاولة، لا حقيقة الدوام والتأبيد. خالدا فيها أي مدة طويلة يمكثها في النار. وقيل وهو الأظهر والأقرب والله تعالى أعلم أن هذا جزاؤه، هذا جزاؤه على هذا الذنب، لكن الجزاء يضبط أيضا بالضوابط التي تأتي في النصوص الأخرى. وهذه طريقة أهل السنة في التعامل مع نصوص الوعد والوعيد، لأن من أخذ نصا وأعمله وحده من نصوص الوعيد وأهمل النصوص الأخرى لا يصل إلى الحكم بشكل دقيق وشكل صائب، بل يجمع مع النصوص الأخرى. فالآن مثلا إذا قرأت هذا الحديث وقرأت معه الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تجد أن في الآية الكريمة وهي تعتبر أصل في هذا الباب، وإذا قرأت الآية في سورة النساء تجد أن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تجد في السورة نفسها ذكر الله عز وجل القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية التي تعلق في القتل هي في سورة النساء، قبلها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وبعدها أيضا جاء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وأيضا بعدها جاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقوله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مسبوقة في السورة نفسها بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا متبوعة في السورة نفسها بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا من باب الفائدة الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ختمت بماذا؟ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لأن السياق يتعلق هناك باليهود وأهل الكتاب وشركهم افتراء، عندهم كتاب فهذا افتراء الشرك الذي هم فيه والباطل. والآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، السياق كان يتعلق بمن؟ بالمشركين، ولهذا بعدها قال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فالسياق يتعلق بالمشركين وشركهم ما نوعه؟ نعم، ما نوع شركهم؟ ضلال، فقد ضل، وهناك شركهم افتراء. فختمت كل آية بما يناسب السياق في موضعه. الحاصل هو أن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ما مربوط بهذا الذي ذكر قبلها وبعدها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن نقول هذا جزاؤه إن جزاه، هو تحت المشيئة بدلالة الآية الأخرى. والتوحيد مانع من الخلود، التوحيد مانع من الخلود في النار بدليل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا مما يروى في جميل القصص في باب المناظرة أن أحد رؤوس الاعتزال كان في مجلس ويلبس على الناس، قال إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار أبد الآباد، فإذا قال لي ما حملك على ذلك أقول له أنت قلت في القرآن هكذا بهذا الطريقة، أنت قلت في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فذكروا أن شابا كان أصغر من في المجلس قال له فإن قال لك وقد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له. فماذا تقول؟ فبهت. فالحاصل أن آيات الوعيد لا ينظر إلى الحديث بمجرده بمعزل عن النصوص الأخرى، وإنما يضم إلى غيرها من الأحاديث، وفي ضوئها يكون الحكم. إذن قوله هنا خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا جزاؤه، هذه عقوبته عند الله. لكن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نأخذ منها يضم إلى ما عندنا هنا، هذا جزاؤه ماذا؟ إن جاز. هذه أخذناها من الآية، إن جاز، فهو تحت المشيئة. وقد شاء الله سبحانه وتعالى ألا يكون مخلدا في النار أبد الآباد إلا الكفار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. نعم.
قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف معه، وإذا أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. قال: فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.